أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع، وهو معقود للحديث عن جريان القاعدة في جزء الجزء، حيث إنه من المعلوم أن هنالك أجزاء مقررة في المركبات خصوصا العبادية، إذ هي محل النظر في هذا البحث. هنالك أجزاء مقررة: تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود إلى آخره. وهنالك أجزاء الأجزاء، أي أن القراءة تشتمل على الفاتحة، والفاتحة لها أجزاء هي آياتها، هي كلماتها، هي أحرف هذه الكلمات. والشارع الأقدس عندما أمر بالقراءة مثلا أمر بقراءة الفاتحة المقررة النازلة في كتاب الله عز وجل، فواضح أنه على الإنسان أن يأتي بها، وأن يأتي بها بالترتيب الوارد في الكتاب، بدءا من التسمية انتهاء إلى آخر حرف من حروف السورة. كذلك السورة، أي سورة، إنسان صحيح مخير أن يأتي بالسورة، ولكن السورة أي سورة يختارها لها ترتيب مقرر في كتاب الله عز وجل. هنالك أجزاء ليس لها ترتيب مقرر على مستوى الكتاب، ولكن من مجموع أدلة الجزء نفهم ترتيبا مقررا. مثلا الركوع غير قصة ترتيبه مع الأجزاء التي قبله والتي بعده في الصلاة الثابتة بالصحاح البيانية أو من خلال الجمع بين الأدلة على اختلاف الموارد. الركوع ما له ترتيب خاص في كتاب الله، حتى يأمر بالركوع، والركوع وارد في الكتاب كيفيته وأذكاره وإلى ما هنالك. لكن في نفس فقه الصلاة يستفاد من الأدلة تركيب خاص للركوع، بمعنى حد الركوع ما هو، أذكار الركوع ما هي، كيف يؤتى بها، ودلت الأدلة على أذكار خاصة يؤتى بها بكيفية خاصة: ثلاثة من الصغيرة من التسبيحات، وواحدة كبيرة، وقررت الواحدة الكبيرة بسبحان ربي العظيم وبحمده. وعلى هذا الأساس يقع البحث في أن القاعدة، سواء قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو القاعدة الواحدة بناء على توحيد القاعدة، ما بدنا نظل نكررهم هذول لأنه راح يتكرروا معنا وتكرروا مرارا، هل تجري القاعدة في جزء الجزء كما تجري في الجزء المقرر شرعا؟ إذا شككنا في أصل وجود الجزء بعد التجاوز، أو شككنا في صحة الجزء بعد التجاوز، أو شككنا في صحة العمل بعد الفراغ، بسبب جزء الجزء. وهذا البحث يا إخوان من حيث التساؤل يشمل حالات الشك في جزء الجزء الناظرة إلى ما ذكرت ومثلت، ويستخرج منه، مش جديد هذا، ما لو جاء بجزء الجزء على مستوى الألفاظ ولكنه يشك أنه جاء بها متقدما ومتأخرا. مثلا بدل الله أكبر جاء أكبر الله مثلا، يشك أنه جاء بها مقلوبا. أقول بادئ ذي بادئ يا أخوان، لابد من تذكر شيء ورد في الموقف السابق وفي أبحاث سابقة بمقتضى إطلاق كلامنا الذي كنا نقوله. نحن كيف استفدنا قاعدة عامة للفراغ؟ إنما استفدناها مما ورد بصيغة عموم الفراغ، وعمدته موثقة محمد بن مسلم كانت: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى. كيف استفدنا عموم أو إطلاق قاعدة التجاوز؟ استفدناها من إلغاء الإمام لاستمرارية زرارة في الأسئلة عن مقدمات الصلاة وأجزاء الصلاة، والانتقال من الموارد المسؤول عنها إلى كبرى كلية. كل ما قد جاوزه ودخل في غيره، أو بلفظ آخر في رواية أخرى ثم دخل في غيره، أو دخلت في غيره، مو مهم الآن. طبعا مش وارد كل في صحيحة زرارة، وارد في موثقة إسماعيل بن جابر، العموم أداة العموم. وعلى هذا الأساس قلنا نحن بأن الانتقال من الموارد الخاصة المسؤول عنها إلى القاعدة العامة المستفادة بالإطلاق في صحيحة زرارة وبالعموم في موثقة إسماعيل بن جابر أو صحيحته كما عبر البعض، وهي معتبرة على كل تقدير، الانتقال من الموارد إلى العموم أو الإطلاق من قبل الإمام عليه السلام يلغي خصوصية الأسئلة الوايدة في الرواية، بمعنى أن القاعدة أيا يكن اسمها، تجاوز، فراغ، الأعم منهما، كما تجري في الأجزاء التي سأل عنها زرارة ووردت في صدر موثقة إسماعيل بن جابر، تشمل الأجزاء التي لم يسأل عنها بعد. وإلا ما معنى الانتقال من الموارد الجزئية إلى تقعيد القاعدة العامة التي هي ظاهرة جدا من الرواية؟ هذا تقدم مش جديد، وهذا ليس من إلغاء الخصوصية من قبلنا لعدم احتمال الفرق، هذا من استظهار إلغاء الإمام عليه السلام للخصوصية للموارد التي سأل عنها زرارة أو وردت في صدر موثقة إسماعيل بن جابر. جيد، إذا اتضح هذا فيمكن أن يقال ابتداء إن القاعدة العامة المستفادة من الإطلاق تارة والعموم أخرى، ومن عموم موثقة محمد بن مسلم التي حملوها على قاعدة الفراغ على أقل تقدير، يعني موثقة محمد بن مسلم بالقياس لبقية الروايات الواردة في الفراغ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى،
كما ألغي اختصاص القاعدة بالأجزاء المذكورة في الصدر أيضا يلغى اختصاص القاعدة بالأجزاء فتجري في أجزاء الأجزاء. إذ العنوان المأخوذ في الكبرى المفادة في ذيل الروايتين والعموم المذكور في موفقة محمد بن مسلم ابتداء، كل ما شككت بناء على شمولها للأجزاء كما أسلفنا، كما يشمل الأجزاء يشمل أجزاء الأجزاء. إذ لم يرد في شيء من هذه النصوص عنوان الجزئية، حتى نقول عنوان الجزئية لا ينطبق على جزء الجزء، بل لابد أن يثبت في رتبة سابقة كون الجزء جزءا مقررا في الشريعة، هذا في العبادات. أما في المعاملات فهو جزء مقرر عند العرف أمضاه الشارع مثلا. بل الذي ورد في الروايات هو عنوان الشيئية، إما بلفظه وإما باسم الموصول المبهم، كل ما شككت فيه مما قد مضى. ولا إشكال ولا ريب أن العبرة حينئذ في الشك في شيء قد مضى، وقد تجاوزه الإنسان ودخل في غيره، وحينئذ سوف تكون النتيجة أنه كما يشمل الجزء يشمل جزء الجزء. إذ الظاهر أن العبرة في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر بأن يكون المشكوك الإتيان به أو بسببه قد شكا من جهته بعد تجاوزه أو تجاوز محله، عم من التجاوز الحقيقي والتجاوز العنائي كما كنا نقول وقد تقدم. وإذا قلنا كل ما شككت فيه موثقة محمد بن مسلم تشمل كل مشكوك فيه بعد تجاوز المحال بالمفادين، مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة كما أسلفنا، فحينئذ أي فرق بين الجزء وجزء الجزء؟ طبعا هذا الكلام يا إخوان يتوقف على أن يكون الانتقال من الموارد اللي ذكرها زرارة أو ذكرت في صدر موثقة إسماعيل بن جابر، على أن يكون استظهار الانتقال من الموارد المسؤول عنها إلى كبرى كلية، يشمل هذا الاستظهار إلغاء خصوصية الموارد بالشمول لبقية الأجزاء وإلغاء خصوصية الجزئية أيضا ليشمل أجزاء الأجزاء ومكونات الأجزاء. ما لم نستظهر من التعميم والانتقال من الموارد الخاصة إلى الموارد العامة إلى القاعدة العامة يعني، فلن نستطيع حينئذ أن نتعدى من الجزء إلى جزء الجزء لنقول بالشمول. صحيح أن عنوان الشيئية يشمل كل ما يطلق عليه وهو يساوق الوجود الخارجي، لكن حيث إننا لم نستفد التعميم إلا من انتقال الإمام من الموارد إلى القاعدة الكلية المفادة بالإطلاق في إحداهما وبالعموم في الأخرى، فلا بد من نكتة لهذا الاستظهار على مستوى التعميم لأجزاء الأجزاء، كما سنحتاج إلى هذه النكتة أيضا عند التعميم للشرائط، عند التعميم للكيفيات مثل الموالاة والترتيب. لكن أقول الإنصاف بمعزل عن اللي ذكرناه سابقا من الانتقال من الصلاة إلى غيرها، أن هذا الانتقال وقد اختار له الإمام صلوات الله وسلامه عليه الاسم العام على مستوى الانطباق وظهور التعبير مما قد مضى ودخلت في غيره أو ثم دخلت في غيره، في أن العبرة في المورد الذي يجري فيه سواء هو الصلاة أو كل الأبواب، لسه مش من ذيك الجهة نحن عم نتكلم، من هذه الجهة ظاهر جدا في أن كل ما يطلق عليه هذا العنوان عرفا فهو مشمول لهذه القاعدة، وبناء على هذا فتكون القاعدة شاملة لجزء الجزء كما هي شاملة للجزء من جهة أصل الشمول. أما موثقة محمد بن مسلم بناء على تعميمها للأجزاء فهي لا صدر لها ولا ذيش، هي وردت كبرى كلية من الأساس، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى، وهي تنطبق بعمومها على أجزاء الأجزاء كما تنطبق على الأجزاء بلا إشكال ولا ريب. نحن بعدنا عم نحكي على مستوى اقتضاء شمول الدليل، ديروا بالكم يا أخوان. جيد، بعد هذا التأسيس للبحث نأتي لننظر في المباني. فنقول بناء على وحدة القاعدة، على الطريقة التي ذهب إليها المحقق النائيني، سوف يشكل الأمر في هذا المستوى من البحث. إذ المحقق النائيني اعتبر أن كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى مختصة بقاعدة الفراغ الإصطلاحية، أي الصحة والفساد بعد الفراغ من المركب، ولم يرى أنها شاملة للأجزاء، شاملة للكل الذي نشك في صحته وفساده بعد فراغنا منه، وأنكر وجود قاعدة عامة اسمها قاعدة التجاوز إذا بتتذكر، قال ما عندنا غير قاعدة الفراغ نحن، وقاعدة الفراغ الاصطلاحية الشك في الصحة والفساد مش في أصل الوجود، واعتبر أن روايات التجاوز واللي عمدتها زرارة وإسماعيل بن جابر تنزلان تنزيلا تعبديا مورد التجاوز في خصوص فقه الصلاة منزلة الفراغ، وصرح بالحكومة إدخال تعبدي في مورد قاعدة الفراغ، مصادق ليست منها نزلت منزلتها تعبدا، فهو لا يؤمن بقاعدة عامة خارج الصلاة، فالعبرة حينئذ في الحديث معه بلحاظ عموم أو خصوص التنزيل، بلحاظ أجزاء الأجزاء في خصوص الصلاة، والذي يظهر منه جليا أن الأمر كأنه مفروغ عنه وأنها لا تجري في أجزاء الأجزاء. حينئذ ما عم نتكلم عن شمولها لأجزاء الأجزاء في غير الصلاة، ديروا بالكم، لأن هو غير الصلاة ما عنده شيء اسمه قاعدة التجاوز، هو ما عنده شيء اسمه قاعدة التجاوز أصلا، عنده مصادق نزلت بس بقرينة الذيل عممت لبقية الأجزاء التي لم يسأل عنها زرارة أو لم تذكر في صدق الصحيح الموثقة، موثقة إسماعيل بن جابر. جيد، فحينئذ كأن الأمر مفروغ عنه عنده، مع أن الأمر ليس كذلك يا أخوان. نقول لو سلمنا مبانيك يا محققنا النائيني، أنت ما بتعترف بهالنكتة إنه الإمام سلام الله عليه قطع أسئلة زرارة وأفاد كبرى في باب الصلاة؟ يا أخي سلمنا معك إنه ما عندنا قاعدة إلا قاعدة التجاوز، قاعدة واحدة اسمها قاعدة الفراغ، وما عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز، وسلمنا معك أن هذه المصاديق نزلت منزلة الفراغ تعبدا، لكن بأي مقدار التنزيل؟ والتنزيل في خصوص التنزيل وفي عموم التنزيل، وفي عموم بلحاظ الأجزاء وفي عموم بلحظ أجزاء الأجزاء، بأي مقدار؟ تعال لنبحث بأي مقدار حصل التنزيل، والتنزيل ليس على سبيل القضية المهملة، وإلا إذا على سبيل القضية المهملة كنا اقتصرنا على الأسئلة اللي سأل عنها زرارة وخلصت القضية، بينما المحقق النائيني بقية أجزاء الصلاة التي لم يسأل عنها زرارة أيضا يعتبرها منزلة، وكذلك في موثقة إسماعيل بن جابر. فالسؤال أن هذا التنزيل يشمل أجزاء الأجزاء أو لا يشمل أجزاء الأجزاء؟ في بحث القاعدة في الكتب الأصولية، أي في أجود التقيرات في فوائد الأصول، تقيرات المحقق النائيني، يظهر المفروغية بعدما تقدم في الأبحاث السابقة عن عدم الشمول لأجزاء الأجزاء على مستوى شيء اسمه التجاوز. وهذا ماذا يعني يا أخوان؟ هذا يعني أن القاعدة الكلية المفادة من ذيل صحيحة زرارة موثقة إسماعيل بن جابر لا تشمل إلا الأجزاء، مع أننا ذكرنا قبل قليل أن القاعدة بعد الانتقال من الموارد الخاصة إلى تقعيد قاعدة كلية بالإطلاق في صحيحة زرارة والعموم في موثقة إسماعيل بن جابر، علينا أن ننظر أن هذا الإطلاق يشمل أو لا يشمل. يشكك في الإطلاق فليكن، يشكك في الظهور مع أنه مشكل. طبعا يا إخوان المبنى نحن لا نوافق عليه، وتقدم هذا مرارا، ما في داعي واحد يحكي فيه، بل لم يوافقه عليه أحد فيما نعلم، حتى تلامذته لم يوافقوه. جيد، أقول حتى لو وافقنا على المبنى هناك مجال لهذا البحث الذي ذكرناه الآن. أما لو قلنا بوحدة القاعدة واعتبرنا أن القاعدة الواحدة هي الجامع بين الفراغ والتجاوز، أو قلنا بالقاعدتين قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز، فمن الطبيعي جدا يا أخوان أن ينفتح البحث. يسمونهم الأسماء، سميناها تجاوز مثل ما كان يصرغ السيد الإمام والسيد الخوئي في البحث الثبوتي ووافقناهما، أو سميناها فراغ عنواني مثل ما كان يذكر المحقق الإصفهاني في الرسالة المعمولة في القاعدة، أو سميناها قاعدة جامعة بين الفراغ والتجاوز، مو مهم الأسماء. من قال بالقاعدة الواحدة الجامعة استفاد من جميع موارد روايات التجاوز وما دلت عليه، وجميع موارد روايات الفراغ وما دلت عليه، وجمع بينها وخرج بالنتيجة.
فلا فرق هنا في بحثنا، سواء قلنا بالقاعدة الواحدة على غير مسلك النائيني طبعا، وغير مسلك صاحب المنطق اللي أنكر أصلا وجود شيء اسمه تجاوز، وحمل روايات التجاوز من صحيحة زرارة موثقة إسماعيل بن جابر على الفراق، هذا مفروغ منه أصلا. ها؟ جيد، حينئذ يا إخوان إذا صار البحث في هذا المكان فمن الطبيعي أنه يأتي التقرير الذي بدأت به أنا في صدر الدرس. نعم يستثنى اقتضاء، بعد عم بحكي على مستوى النصوص يعني اقتضاء الشمول من نفس النصوص، يستثنى من ذلك ما لا نستظهر عرفا أنه مشمول للنص، نشك في إطلاق النص إليه ليشمله. إذا العبرة بالإطلاق اللحاظي مش الإطلاق اللفظي مع تحكيم العقل في فهم عنوان الشيء أو اسم الموصول المبهم. والشيئية تساوق الوجود فتشمل كل شيء. العبرة بالشيئية العرفية، بالشيئية العرفية يا إخوان يشكك، وهذا ما عندنا برهان عليه، هذا تشكيك عرفي فقط، كما أفاد جملة من المحققين يشكك في الشمول حينئذ للكلمات من آية واحدة، مش واضح الشمول. يعني قلت في بداية طرح البحث إذا بتتذكروا في ثلاث حالات لجزء الجزء، جزء الجزء على مستوى مثلا آية أو جملة مستقلة في الأجزاء، وجزء الجزء المجزأ ألفاظ الآية الواحدة وأحرف الكلمة الواحدة وقلب الكلمات على مستوى ترتيبها، مثل أن يقول أكبر الله بدل الله أكبر. فيشكك في استظهار شمول القاعدة الكلية للكلمات في داخل الأجزاء كلمة، يعني مثل عم بقول بسم الله وصل لله، شك أنه نطق بسم البسم أو نطق الباء من بسم أو نطقها صحيح، يحرز أصل نطقها بس نطقها صحيحة. إذا ما نجرك عدت التجاوز بهذا المستوى منقول له امشي لا ترجع حتى في المتلاصقين. كذلك إذا شك في لفظ الهمزة من اسم الجلالة وهو في الهاء مثلا، إذا أخذنا مطلق التجاوز هيك بصير الحكي والكلام. إنصافا يا إخوان لا نحرز أن هذا العموم الوارد في موثقة إسماعيل بن جابر والإطلاق الوارد في صحيحة زرارة والعموم الوارد على مبنانا في موثقة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى، أن المراد منه المضي حتى بهذه الدقة بالنسبة للأحرف أصلا واضح في تقدير، بالنسبة لأجزاء الكلمة الواحدة أيضا واضح. وديش هي الكلمة؟ لا يصدق مضي، يعني المضي بده يكون انتقل من شيء إلى شيء، مش الانتقال بالدقة العقلية من حرف إلى حرف. إنصافا أنا لا أحرز شمول لا العموم ولا الإطلاق لهذا، هذا واضح عندي وهذا واضح عند جملة من أعظم المحققين، بل لم أرى من ناقش فيه بشكل واضح سوى ما يؤشر إليه، يؤشر أقول مش بصراحة صاحب المنطقة مما سيأتي. إذا كان الأمر كذلك يا أخوان فنقول على مستوى الاقتضاء لا مانع من شمول الدليل لجزء الجزء، انتبهوا، مع حفظ الحيثية التي يبني عليها الفقيه مبناه، انتبهوا، في مسألة ودخل في غيره.
هذه أشار إليها بعض المحققين بس ما أعطيت حقها. تتذكروا يا إخوان نحن بحثنا موجزا عند الحديث عن فقه الروايات عن قصة شرط الدخول في الغير ودخل في غيره أو ثم دخل في غيره، في إحدى الروايتين ودخل في غيره، في الثانية ثم دخل في غيره، في أن الدخول في الغير شرط مستقل غير قصة المضي والتجاوز، أو أنه قيد توضيحي باعتبار أن التجاوز لا يصدق عرفا إذا لم يدخل في الغير، يعني في حالة أخرى. وبتتذكروا يا إخوان أنا ما بحثته مفصلا، أشرت إليه لكن بينت رؤوس الكلمات. اللي قالوا شرط مستقل للدخول في الغير، بعضهم قال لازم يكون الغير جزء مستقل مترتب شرعا على الجزء السابق، تتذكروا؟ بعضهم شو قال مثل الشيخ الأنصاري، وبعضهم قال لازم يكون ركن من الأركان. إخواني بمعزل عما نختاره هناك، خلي القضية واضحة، إذا اخترنا ما اختاره الشيخ من أنه لا بد وأن يكون قد دخل في ركن لاحق، بعد هالبحث ما له معنى باعتبار بتجاوز جزء الجزء لم يدخل بعد في ركن لاحق في غالب المواد، إلا إذا المشكوك فيه جزء الجزء الأخير قبل الدخول في الركن اللاحق ودخل في الغير يعني في الركن اللاحق. إذا المقصود الدخول في جزء آخر مقرر شرعا مطلق الجزء، فمن الطبيعي جدا أنه لشك بإياك نعبد وإياك نستعين وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم ما إلا معنى نبحث. ليش؟ لأن دخل في غيره لا تشمل ما كان في بطون الجزء، جزء الجزء حينئذ الجزء الأخير من أجزاء الأجزاء قبل الدخول في الجزء المترتب عليه اللي هو الصورة مثلا. هذا إذا قلنا إن الصورة جزء مستقل، أما إذا قلنا الفتحة والصورة جزء واحد اسمه القراءة، فساعتئذ لازم نفترض آخر جزء من الصورة أو جزء الجزء. حينئذ واضح رح تكون النتيجة فيها إشكالية من هذه الجهة. طبعا نحن إجمالا نقول نحن المحق الإصفهاني السيد الخوئي جماعة آخرون منهم السيد الإمام رضوان الله عليه وعليهم جميعا كنا نقول بأن المقصود دخل في غيره تجاوز كذا، لا المقصود لا الجزء ولا الجزء الركني ولا حتى إذا دخل في حالة ثانية يكفي، واستشهدنا بمثل الهوي إلى السجود، واستشهدنا ببعض الروايات إذا بتتذكروا، وقلنا بأن مفهوم التجاوز لا يتحقق إلا إذا دخل في الغير. هنا أيضا يا إخواني قد يجي في الذهن شيء أنه في إحدى هذه الروايات ورد ثم دخل في غيره، وثم للترتيب مع تراخي، فقد يقال إنه ما بيصدق عنوان ثم إذا واحد شك في آية وهو في الآية اللاحقة عليها، لا بد أن يكون هناك شيء مستقل بالشخصية عرفا ها، وهو على الأقل جزء مستقل حتى يصدق التعبير بثم ها. أي جيد، هذا أيضا يا إخوان انصافا لا ليس ظاهرا صحيح بأن ثم تفيد بما هو ظاهرها في العادة الترتيب بالانفصال، لكن بقرينة بقية الروايات ودخل في غيره، بقرينة رواية كل ما مضى فأمضه كما مضى، العبرة بمطلق المضي. نعم التعبير بثم مش إلا قد يكون للانفصال الزماني الطراف الزماني، قد يكون للطراف المكاني، وقد يكون للتراخي بمعنى أن الشيء قد انتهى ودخل في غيره. طيب المهم ذاك الشيء ما هو؟
ذاك الشيء. وإلا إذا بتقول لي مع تراخي لازم تشترط لي أنت ما لم يشترطه أحد على وجه الأرض من الفقهاء طبعا مما تكلم في هذا، وهو أن يكون هناك فاصلة بجزء بين الجزء الذي دخل فيه والجزء الذي يشك فيه حتى يصدق التراخي بوجود الفاصل بينهما. شو التراخي بين الإقامة اللي مستحب أن تدس بالصلاة دسة ها؟ وبين الله أكبر، وين التراخي؟ مع أن المفروض في سؤال زرارة صريحا أنه شك في الإقامة وقد كبر، فهذا واضح هذا في تقديري، لا ينبغي كثيرا أن نتوقف عنده. إلى هنا يكون قد اتضح ما ينبغي أن نسير في البحث عليه على هذا المستوى وعلى هذا الصعيد. بعد هذا الكلام يا إخوان أستطيع أن أقول إن المحقق العراقي رضوان الله عليه قد صرح كما في نهاية الأفكار في الجزء الرابع، في الجزء الثاني من الجزء الرابع يعني، صفحة 55، بأنه لا فرق عنده بين كون مورد الشك جزءا مستقلا وبين كونه جزء الجزء كأبعاض القراءة. فلو شك المصلي في آية بعد الدخول في آية أخرى لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه. وأنتم بتعرفوا المحقق العراقي يقول بجعل القاعدتين، أي قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز. طبعا هم بيكون ناظر هو لقاعدة تجاوز بطبيعة الحال. ثم ذكر إشكالية تعرضت لها في أثناء البحث ما في داعي، إشكالية التعدي عن مورد الأسئلة، لكنه قال في نهاية المطاف أيضا، أنا حاب تستأنسوا بكلمات أعظم المحققين، قال نعم قد يشك في شمول الأخبار للشك في أبعاض آية بعد الدخول في البعض الآخر، يعني كلمة وقد دخل في كلمة منها، وأولى بالتشكيك ما لو شك المصلي في جزء من الكلمة بعد الدخول في الجزء الآخر، مثل ما مثلت أنا شك في لفظ الهمزة وهو في الهاء من الله اسم الجلالة لإمكان دعوى انصراف الشيء، أنا عبرت بعدم إحراز الإطلاق باعتبار الحديث عن إطلاق لحاظي مش عن إطلاق لفظي، وكذا الغير في الأخبار ولو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا، وإن كان في اعتبار الشارع جزءا للجزء لا جزءا مستقلا. ماشي، شو معنى بها العبارة الأخيرة؟ لا تزيد ولا تنقص. المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ذكر أيضا نظير ما ذكره المحقق العراقي، لكن المحقق الإصفهاني ضرب إشكالية في المقال لا بد من التعرض لها، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.